الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول: إننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف لبنان تجاه الاحتلال، وأن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. القوات اليمنية تؤكد أنها لن تتردد باتخاذ خطوات تصعية في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن سياسة بلاده قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية، مضيفا أننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وقال الرئيس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في طهران أمس إن مشكلة الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني. وشدد الرئيس روحاني على أن سياسة طهران هي واضحة للغاية، وتقوم على أساس إرساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها قائمة على محاربة الإرهاب. رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي تقييد من على الأنشطة النووية السلمية، داعيا إلى إطفاء الشفافية على أي نشاط مماثل للسعودية والكيان الصهيوني. وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد تخت روانشي أن أحد واجبات الوكالة هو الارتقاء بالاستخدام السلمي وتقوية التعاون الدولي في الأبحاث النووية. وأشار إلى تحقيق إيران إنجازات مهمة بهذا المجال لأغراض سلمية، معتبرا أن الاتفاق النووي يحظى بالدعم الدولي، لكنه يتعرض لضغوط أمريكية أحادية الجانب. هذا وقيمت في العاصمة الإيرانية طهران ندوة حضرها رجال دين يمثلون الأديان غير الإسلامية في إيران، واستنكروا خلالها تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأكدوا أنها تتناقض مع تعاليم الأديان السماوية. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
محاولات لمناهضة الإسلام ونشر الإسلامفوبيا هي الهدف من وراء إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما أكده علماء دين من مسلمين ومسيحيين وزرتشتيين ويهود في ندوة بالعاصمة طهران، دانوا من خلالها انتهاك المقدسات الإسلامية بذريعة حرية التعبير.
هذه السلوكيات تروج للإسلامفوبيا وللعنف على صعيد العالم وإثارة التفرقة بين أتباع الأديان وتناقض حقوق الإنسان.
ندين وبشدة هتك حرمة المقدسات، فالأديان السماوية جميعها تدعو إلى المحبة والسلام والإخاء.
إن السلوكيات المسيئة في فرنسا تعد في الواقع تجاهلا لعدد ملحوظ من مسلمي هذا البلد وحتى العالم، ونوعا من اغتيال الشخصية، وهو أمر مدهن.
المشاركون أشادوا بحالة التعايش السلمي التي تجمع بين مكونات المجتمع وأطيافه المختلفة في ربوع الجمهورية الإسلامية.
منذ بداية الثورة الإسلامية انطلق حوار الأمة الواحدة وفقا لبيانات الإمام الخميني الراحل قدس سره، والذي شكل الحجر الأساس لتعايش الأقليات الدينية في إيران.
وأكد المؤتمرون أن الأدوات الخبيثة التي تستخدمها الصهيونية والاستكبار العالمي المتمثلة بالإساءة للمقدسات لن تؤدي سوى للمزيد من الوحدة والتلاحم بين الأديان وكبح جماح التطرف المتدثر بثوب الحرية. المشاركون شددوا على أهمية الحوار على قاعدة المشتركات الأساسية بين الأديان السماوية بعيدا عن التعصب أو التطرف من الجميع.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الدولة اللبنانية هي المشرفة على ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. جاء ذلك في كلمة لنصر الله بمناسبة ذكرى شهيد الحزب، أشار فيها إلى التزام المقاومة بما تحدده حكومة البلاد بمخطط الحدود، مبينا أن المقاومة تساعد مع الجيش في تحرير أي أرض محتلة. وفند مزاعم بعض دول الخليج الفارس التي ربطت مسألة ترسيم الحدود باتفاقية التطبيع الأخيرة لهذه الدول، موضحا أن الكثير منهم يرفض الاعتراف بوجود قوى لبنانية مستقلة. وشدد نصر الله على وجود قلق من الشهرين المقبلين في الولايات المتحدة، مبينا أن وجود شخص مثل الرئيس دونالد ترامب يطرح جميع الاحتمالات، كما أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. انطلقت أمس بمقر الأمم المتحدة ببلدة الناقورة جنوبية لبنان جولة جديدة من المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية وإشراف أممي. ويطالب لبنان بنحو 2000 كيلومتر مربع داخل المنطقة التي يعتبرها الكيان الصهيوني منطقة اقتصادية خالصة، في حين تسعى تل أبيب للحصول على نحو 860 كيلومتر مربع داخل المياه الإقليمية اللبنانية. وكان الوفد اللبناني أكد في جولة المفاوضات السابقة أنه يفاوض على أساس القانون الدولي واتفاقية الهدنة 1949. وكانت المفاوضات بين الجانبين انطلقت في 14 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وحتى الآن لم تحرز تقدما. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن الشهيد قاسم سليماني كان يؤمن بقوة بتحرير فلسطين، مؤكدا أن استشهاد سليماني أثبت أن دعم إيران لفلسطين هو اعتقاد راسخ. وفي حوار مع مهرجان المقاومة 16، أشار الزهار إلى أن الشهيد سليماني كان على استعداد دائم لتقديم كافة أنواع المساعدات والدعم من أجل تحرير فلسطين، معربا عن أمله بأن يواصل فيلق القدس المضي في هذا المسار لتتمكن إيران وفلسطين من تغيير الوضع الجيوسياسي للمنطقة بعد التحرير. اقترح كبير ومساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار سوريا. وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق، قال خاجي إن مشكلة اللاجئين هي نتيجة حرب فرضت على الشعب السوري وتسببت بملايين اللاجئين، ما بين لاجئين إلى خارج بلادهم أو نازحين إلى مناطق أخرى في داخل سوريا. وأضاف خاجي أن تدفق الإرهابيين المدعومين من بعض الدول أدى إلى سفك الدماء والخراب وهجر ملايين السوريين، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال تصر على الحل السياسي السلمي في الأزمة السورية. حول انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق، نستمع للتقرير التالي.
جلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين، حيث أكد جميع المشاركين عبر الكلمات التي ألقيت بالإضافة إلى الوفود المشارك دعمهم للدولة السورية في هذه الجهود الدؤوبة لعودة اللاجئين السوريين في جميع الدول التي لجأوا إليها أثناء الحرب الظالمة المفروضة على البلاد. المؤتمر طبعا تشارك فيه 27 دولة بالإضافة إلى 12 منظمة وعدد كبير من المنظمات الأهلية في الداخل السوري، بغية تذليل العقبات أمام عودة اللاجئين من الدول التي لجأوا إليها، وتحديدا الدول التي تحيط في سوريا ودول مغترب في الخارج وتحديدا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تسهيل عودتهم عبر إجراءات حكومية كثيرة تحدثت عنها بعض المصادر ستتخذ في أوقات لاحقة بعد المؤتمر وأثنائه، تسهل من عودة اللاجئين وتؤمن لهم عودة كريمة، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء البنى التحتية ضمن فكرة توطين الاستقرار في الداخل السوري بعد أن أشرفت الحرب المفروض على سوريا على نهايتها. كلمات عديدة ألقيت في المؤتمر، كان أبرزها كلمة الرئيس الأسد الذي أكد على رغبة العديد والكثير من السوريين في الخارج بالعودة إلى الوطن، بالإضافة إلى ذلك رفضهم من سياسات الدول التي شاركت في الإرهاب الذي ضرب البلاد والتي تسعى الآن لعرقلة عودتهم. طبعا الدول التي شاركت في المؤتمر كان أبرزها الصين، روسيا، إيران، باكستان، ومن الدول العربية الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دول أخرى، وهذا يعطي زخما وقوة من الدول التي تدعم سوريا أثناء الحرب، في أيضا دعمها بإعادة وتوطين الاستقرار من خلال عودة اللاجئين وإخراج هذا الملف الإنساني من التداول السياسي، حيث تقوم بعض الدول الغربية باستغلال هذا الملف كورقة ضغط سياسية وإنسانية على الدولة السورية.
أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سري أن الوحدات اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان والحصار. وحذر سريع في بيان أن الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وسكان البلاد بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية، معتبرا إياها أهدافا مشروعة للصواريخ اليمنية. تأتي هذه التهديدات كرد على مواصلة الرياض وعدوانها على الشعب اليمني الذي يتضمن القصف العشوائي وعمليات القتل الوحشية، فضلا عن إغلاق المطارات والموانئ اليمنية. حذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن ملايين الرجال والنساء والأطفال يهددهم شبح المجاعة مجددا في اليمن. وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي لمجلس الأمن: نحن الآن في عد تنازلي لحدوث كارثة وقرعنا جرس الإنذار حينها. وكان مسؤولون بالأمم المتحدة قد حذروا عام 2017 من أن اليمن سيواجه أكبر مجاعة في العالم مع وجود ملايين الضحايا. دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري للأعمال الحربية في تيغراي، مضيفا أنه يشجع جميع الأطراف على الحوار لإيجاد حل سلمي للنزاع، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية أن الجيش الأثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرة بمنطقة تيغراي في وقت فر فيه الآلاف نحو الحدود السودانية هربا من المعارك الدائرة في الإقليم. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
دخان المعارك في أثيوبيا دفعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة إلى وقف فوري للأعمال الحربية في تيغراي، المنطقة التي تسعى للانفصال في أثيوبيا. وقال رئيس المفوضية موسى فكي إنه يشجع جميع الأطراف على الحوار لإيجاد حل سلمي بما فيه مصلحة أثيوبيا، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي مستعد للمساعدة على حل الأزمة، وأوضح أنه يتابع بقلق تصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة. شدد فكي على تمسك الاتحاد بسيادة أثيوبيا الوطنية، مطالبا جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين. أما على الأرض، فقد أعلنت وسائل إعلام محلية أن الجيش الأثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرة بمنطقة تيغراي شمالي البلاد، وأضافت أن تشكيلة عسكرية من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استسلمت خلال الاستيلاء على المطار الواقعي بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا. وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الجيش سيطرت أيضا على طريق يؤدي إلى الحدود السودانية. أما الأزمة الإنسانية بدأت تضرب إقليم تيغراي الذي يسكنه 9 ملايين نسمة، فقد عبر آلاف الأثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية هربا من المعارك. وأكدت السلطات السودانية أنها أقامت مركزا لاستقبال طالبي اللجوء قرب الحدود تمهيدا لترحيلهم للمخيم الدائم في منطقة الشجرة في ولاية كسلا. المعارك في تيغراي اندلعت في الرابع من الشهر الجاري وقتل فيها المئات، في الوقت الذي يخشى فيه من إمكانية انزلاق الصراع إلى حرب أهلية في ظل العداء الشديد بين عرق تيغراي وحكومة أبي أحمد المنتمي لعرق أورومو الذي يشكل أغلبية سكان أثيوبيا. ويؤكد أهل تيغراي أن حكومة أبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم، وأنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت الانتخابات العامة في الإقليم، وفرضت السلطات الأثيوبية تعتيما كاملا على العملية العسكرية الجارية في تيغراي وقطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة.
وفي الختام العناوين الرئيسية: الرئيس دوراني يقول أننا لا نعول على سياسة الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف لبنان تجاه الاحتلال، وأن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. والقوات اليمنية تؤكد أنها لن تتردد باتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأكارم أينما كنتم، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنتواصل معكم لنستعرض جوانب أخرى من مظاهر إخلاص الإمام الخميني رحمه الله في سيرته ومسيرته. تابعونا.
مستمعين الأحبة، سنخصص هذه الحلقة من البرنامج لذكر خاطرات نقلها أصحاب الإمام الخميني رحمه الله والمقربون إليه عن إخلاصه، كي يمكننا بذلك أن نسلط المزيد من الضوء على ترسخ الإخلاص في السلوكيات الفردية والاجتماعية للإمام ومراتبها. كان الإخلاص يمثل الركن الأهم في فكر الإمام ونيته في السلوك العملي، فقد كان رحمه الله يتمتع بمراتب ودرجات أعلى من الإخلاص مقارنة مع الكثير من العلماء والعرفاء، بحيث إنه لم يكن يفكر في شيء سوى الله تعالى في القيام بأعماله، ولم يكن للمدح والتشجيع أو التثبيت واتخاذ المواقف السلبية من قبل الآخرين أي تأثير على عزمه وإرادته. لقد كان الإمام الخميني المصداق لهذه الرواية القيمة عن الإمام الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
لقد كان الإمام المصداق الحقيقي لهذه الرواية الشريفة، حيث إنه كان يتحرى رضا الله سبحانه حتى في تلقي العلم والمعرفة، بل لم يكن في الأساس يعير أهمية للمكانة والمناصب، وخاصة منصب المرجعية، ولذلك فقد كان ينهى المقربين إليه بشدة عن طرح اسمه باعتباره مرجعا، كما كان يمنع التلاميذ والطلاب عن السير وراءه في الشوارع وأمام أنظار الناس.
أيها الأطائب، لقد كان الإمام الخميني رحمه الله يلتفت في اختيار موقع التدريس وإقامة الصلاة إلى تجنب الشهرة والشكليات قبل أن يهتم بظاهر المسجد أو المدرسة أو عدد المأمومين أو الطلاب خلافاً للآخرين، ولذلك فقد كان يختار مساجد لا إمام جماعة لها أو من المساجد المهجورة كي يحيي بذلك تلك المساجد، ولكي لا تخدعه في نفس الوقت البهارج الظاهرية التي من شأنها أن تخل بخلوص نيته. ويذكر آية الله توسلي حول اختيار مسجد لإقامة الصلاة في أحد أسفار الإمام قائلا:
في أحد أسفاره إلى مدينة محلات، وكان سفره هذا في شهر رمضان المبارك، بادر الإمام إلى إقامة صلاة الجماعة في مسجد ناء ومهجور وصغير للغاية، ولم يكن يضم سوى غرفة طينية واحدة، وقد كان ذلك حينما اقترح عليه عدد من العلماء أن يقيم صلاة الجماعة في مسجد المدينة الجامع، ولكنه رفض وقال: هناك في المسجد الجامع من يقيم صلاة الجماعة، ولكن لا يوجد في هذا المسجد أحد يصلي الجماعة، ولذلك علينا إحياء هذا المسجد.
كما نقل حجة الإسلام محتشم بور خاطرة مشابهة عنه في النجف، وذلك في قوله:
عند وصول الإمام إلى النجف كان العلماء والطلاب يفدون لزيارته، وبعد شهر أو شهرين وردته طلبات متكررة بالتدريس، واقترح عليه أن يؤدي الصلاة في مدرسة آية الله البروجردي ويدرس فيه، ولكن الإمام وبعد أن تحقق من الأمر اختار مسجد المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان قد أصبح مسجدا مهجورا وانشغل بالتدريس فيه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة والأخوات، ومن المظاهر الأخرى لإخلاص مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه تجنب جمع المريدين وكسبهم، لأنه كان يعتبر الهدف من كسب المريدين وتربيتهم وتشكيل هذا النوع من الحلقات التظاهر والابتعاد عن الإخلاص. وينقل حجة الإسلام السيد جلال الدين الأشتياني في هذا المجال قائلا:
لم يكن الإمام يفكر في جمع المريدين، ولم يكن يعرف الكثير من تلاميذه، بل لم يكن يسعى للتعرف على الكثير منهم.
أعزائنا الكرام، كان رحمه الله يتجنب القيام بأي عمل يستشم منه الوساوس الشيطانية وهواجس النفس الأمارة، كي لا تؤدي حلاوة هذه الأعمال إلى عدم خلوص نيته في التعامل مع الآخرين والسلوكيات معهم. وينقل حجة الإسلام موحدي كرماني في هذا الصدد قائلا:
حينما كنت في النجف أتذكر أن بعض العتاب كنت أسمعه من عدد من الأشخاص مضمونه أن الإمام لم يكن صميمياً ولم يكن يتعامل بحرارة معهم، وقد نقلت هذا الموضوع إلى المرحوم الحاج السيد مصطفى، وطلبت منه أن يطلب من الإمام أن يتعامل معهم بحرارة أكثر، لكن الإمام قال: هذا من مكر الشيطان، أي أن نفسي هي التي تدعوني في الحقيقة لأن أتعامل بمزيد من الحفاوة مع الأشخاص كي يزداد عدد المؤيدين لي، ولكن من أجل أن يشتبه الأمر علي فإن الشيطان يقول إن عملك هذا هو لله والإسلام، ولذلك لا يمكنني القيام بذلك.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني رحمه الله يولي الكثير من الاحترام في تعاملاته الاجتماعية للعلماء والوجهاء، لكننا لم نكن نلاحظ أي تفرقة وتمييز في سلوكه مع مختلف الأشخاص مقارنة مع الطلاب الشباب، وكان يحذر البعض من المقربين إليه ممن كانوا يطلبون منه المزيد من الحرارة في التعامل مع بعض العلماء من الانزلاق في فخ الكفر والشرك. وينقل حجة الإسلام فرقاني بشأن هذا الموضوع قائلا:
كان البعض من السادة والناس يعتبون في النجف على الإمام لأنه لم يكن يتعامل بحرارة مع بعض أصدقائه، وكانوا يقولون مثلا: حينما يلتقي آيتان لله فإن أحدهما يبجل الآخر ويعظمه ويحتفي بعضهما بالبعض الآخر. فقال الإمام: لقد عانيت وبذلت الجهود خلال 40 عاما كي أصبح موحدا، والآن تريدون مني أن أشرك وأن أسجد لكم وللسادة؟
أعزائنا الكرام، أعزائنا المستمعين، شكرنا موصول لحضرتكم لطيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشةً وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة تحت عنوان أمريكا وقانون الغاب. مستمعينا الكرام، الحقيقة التي لم تتغير عبر سنوات هي أن الولايات المتحدة لا تنظر للأمم المتحدة إلا كمؤسسة تابعة للبيت الأبيض، تستخدم لتبرير سياسات واشنطن حول العالم وإطفاء شرعية تسمى دولية على مشاريعها الخارجية التي لا تخرج عن سياق الحروب والانقلابات والصراعات. وهذا الأمر مخالف للقانون الدولي ولا يجوز العمل به، لأن المطلوب قانونيا هو المساواة بين جميع دول العالم أمام القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة فرض إرادتها على القانون الدولي والمنظمات الدولية، لأن ذلك يعني العودة إلى قانون الغاب، وهذا ما شددت عليه كل القوانين والشرائع الدولية، مما يستدعي الكثير من التساؤلات حول التساهل القانوني مع أمريكا لأن تملي شروطها وإرادتها على الآخرين وعلى القوانين الدولية ذاتها. والأكثر غرابة أن أمريكا لم تقف عند حدود الإملاء ومخالفة القوانين، بل راحت أكثر من ذلك عندما بدأت تهدد المنظمات الدولية بالعقاب لو خرجت عن إرادتها، مما أثار العديد من التساؤلات، وبات من غير المقبول بالنسبة للكثير من الدول تقديم مسرح الأمم المتحدة بسهولة للإدارة الأمريكية لتمرير مشاريعها التي لا تحمل في طياتها غير الصدامات والمواجهات وتقويض المساعي الدولية لحل الأزمات بالطرق السلمية، مما أثار غضب واشنطن وأدى إلى اتخاذها إجراءات أشد مخالفة للقوانين الدولية وأكثرها خطراً على الأمن والسلم الدوليين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الأفاضل وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان أمريكا وقانون الغاب. أيها الأفاضل، لم يعرف ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض غير سياسة العقوبات المبنية على البلطجية السياسية والتي طالت حتى أقرب حلفائه من الدول الأوروبية، لكن ومع صراعه للبقاء لولاية ثانية في البيت الأبيض وتحديدا في التعامل مع الملف النووي الإيراني، يبدو أن ترامب يقبض على زناد مسدس العقوبات الذي بات خاليا من الرصاص. جربت إدارة ترامب كل ما يمكنها ضد إيران ودول أخرى وفرضت إجراءات حظر واسعة تبجح ترامب بأنها الأقسى في التاريخ، كل ذلك رغم أنه هو من انسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن في النهاية وجد نفسه أمام مأزق سياسي ناتج عن حساباته الخاطئة وضعه في زاوية بات فيها مضطرا للرجوع إلى الاتفاق الذي انسحب منه، وهو ما لا يمكن حصوله ويعتبر سابقة خطيرة على مستوى العلاقات الدولية إلى درجة استفزت حلفاء واشنطن الأوروبيين ودفعتهم لفرض مشروع تفعيل آلية الزناد المرتبطة بالاتفاق النووي والمتعلقة بإبقاء الحظر على بيع وشراء الأسلحة من إيران، وهذا دليل دامغ على التلاعب الأمريكي بالقوانين وحتى بالاتفاقيات الدولية، وهو خروج صريح على روح الأمم المتحدة والمبادئ التي تأسست من أجلها وقامت عليها، مما يستدعي من كل دول العالم الوقوف بوجه هذا المروق والاستهتار الأمريكي، لأن عواقبه القادمة ستؤدي إلى دمار للعالم بأسره. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان أمريكا وقانون الغاب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معادا تحتمي، واجعل التقوى معادا تحتمي،
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.
واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه،
واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
هم عدتي وملاذي الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. العيد بمعنى العودة، يعني عودة المناسبة، المناسبة التي تعود على الإنسان بالسرور والبشرى والبهجة، هذا يسمى عيد. مثلا إنسان حزين لفراق إنسان، مثلا منقطع عنا صديق أو ولد أو عزيز أو أخ، فلما يعود بعد السفر حينما يلتقيان المتقاطعان والمتفارقان لفترة طويلة يكون ذلك اليوم عيد. لماذا؟ لأنهما عادا ليلتقيا بالفرح في أجواء الأفراح. لما بزغت بأفقنا متلألئا كهلال عيدي. شلون هلال العيد مثلا؟ طبعا ظاهرة العيد هذه موجودة في حياة الأمم الغابرة. في العهود السابقة أصحاب الرس كانوا يجتمعون بالسنة يوما عند شجرة الصنوبر، يشعلون النار، يوزعون الحلوى، يتبادلون التهاني. كذلك مثلا هناك الفرس كانوا يحتفلون بالنوروز باعتباره عيد الشجرة أو عيد الطبيعة أو عيد أطيب الفصول الربيع مثلا أيضا، وكانت لهم في ذلك طقوسهم وحركاتهم. أما في عهد موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، كان السحرة يجتمعون في مهرجان لهم من مختلف البقاع. القرآن يسمي ذلك موعدكم يوم الزينة، كانوا يتزينون، يلبسون أفخر ثيابهم. أما في الإسلام، في عهد الإسلام وفي إطار الإسلام، الأعياد أربعة لا خامس لها. طبعا هناك أعياد ابتدعتها السياسة الأموية والسياسات الجائرة، الكيانات الجائرة، له هناك عيد أعياد أربعة: عيد أسبوعي والأعياد الأخرى سنوية. أما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة، طبعا هذا عيد بمعنى من المعاني أنه مثلا الإنسان لا يخرج فيه للعمل، يترك الكاسب ويتجه إلى عائلته، لقاء الإخوان مثلا، إلى صلاة الجمعة، يستمع إلى الخطيب، يستمع إلى الأمير، يتحدث، يفتش عن مشاكل الناس وإلى ما هنالك. هذا يوم الجمعة. والأعياد الثلاثة الأخرى: يوم الفطر، في الرواية يستحب للإنسان أن يلبس فيه الجديد باعتبار أن يوم فرح ويوم سرور يوم الفطر، الإنسان فرح لأنه خرج من أداء مهمة أو عبادة حببته إلى الله باعتبار الصوم. كل العبادات لك يا ابن آدم إلا الصوم فإنه لي، فيفرح الإنسان. وفي الرواية أن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما طلبا من أمهما لباس العيد ليلة عيد الفطر. هذا بالنسبة إلى يوم الفطر. وبالنسبة إلى العيد الثاني يوم الأضحى، هذا العيد الذي يفرح فيه الإنسان لأنه أنجز أعمال الحج، وأعظم إنجاز في أعمال الحج أنه انتهى من الموقف يوم عرفة يوم التاسع، وخرج من ذنوبه كما تقول الروايات كيوم ولدته أمه. فإنسان مثقل ويسقط عنه هذا الثقل يشعر بحرية، بفرح، بسرور. إنسان الذي يعاني من مرض عضال ويجي الطبيب يقول له برئت، أنت الآن طبت، يفرح. كذلك بالنسبة إلى الحج، الإنسان لما يخرج من يوم عرفة يشعر بالإنجاز الرائع، يفرح يوم عيد الأضحى، يلبس ثيابه الجديدة، يتبادل التهاني مع إخوانه. وهناك عيد ثالث، هذا العيد الرابع، العيد الثالث السنوي، وهو عيد الله الأكبر، وهو يوم الغدي. يقول الإمام الصادق: تزف أربعة أيام إلى الله كما تزف العروس إلى زوجها، يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الغدير، وإن يوم الغدير ما بينهن كالقمر ما بين سائر الكواكب. لماذا أيها الإخوة هذا المقام أو هذا الحاجم لعيد الغدير بدون البقية؟ لأن في الواقع أن الله وصفه، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. القرآن يتحدث مع المسلمين في إنجازاتهم وتطورهم، فيقول: يتم نعمته عليكم. هذه تستمر الآيات، يتم مثلا الهجرة، يتم نعمته عليكم، القبلة تحولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، يتم نعمته عليكم أن كنتم مطرودين من مكة فتحت لكم مكة في السنة الثامنة من الهجرة. هذه كلها يتم، لكن آخر إنجاز أنجزه رسول الله وهو يوم غدير خم في يوم 18 ذي الحجة تنصيبه أمير المؤمنين، هنا القرآن لم يقل يتم، قال: أتممت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لم يقل يتم، يعني المراحل كلها اكتملت بولاء أمير المؤمنين. لهذا لما يدخل مالك بن نويرة على النبي يقول له: يا رسول الله، أنا أسلمت، أصلي، أصوم، كذا كذا كذا، هذه واجبات الإسلام. قال له النبي: وملاكها أن توالي هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اللهم أمتنا على ولاية علي وأهل بيته والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم يوم نلقاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
المصطلحات السياسية.
ثقافة الشهادة والاستشهاد.
أعزائنا الأفاضل، ثقافة الشهادة تعني ثقافة التضحية بالذات في سبيل بلوغ الأهداف الطويلة الأمد والمشتركة لأبناء الشعب، وليس فقط الشعب الإيراني وإنما الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء. وكما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه، إن هؤلاء الشهداء شهداء الشعب شهداؤنا، وإذا تمعنون النظر فإنهم شهداء الأمة الإسلامية.
ينطلق الإمام الخميني قدس سره الشريف في حديثه عن أجر الشهداء من الحديث المشهور عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. فيقول قدس سره: نحن والكتاب والخطباء والبلغاء إذا أردنا إحصاء قيمة وأجر عمل الشهداء والمجاهدين في سبيل الله وتضحياتهم وسعة نتائج شهادتهم، لابد أن نعترف بالعجز. فما بالنا إذا أردنا إحصاء المراتب المعنوية والمسائل الإنسانية والإلهية المرتبطة بالشهادة، هنالك العجز والتواني بلا ريب. وكما يقول الإمام قدس سره: لا يمكن للألفاظ والتعابير وصف أولئك الذين هاجروا من دار الطبيعة المظلمة نحو الله تعالى ورسوله الأعظم، وتشرفوا في ساحة قدسه تعالى.
ومما قاله الإمام الخميني قدس سره أيضا في باب فلسفة الشهادة: لم تكن الشهادة يوما خسارة وثغرة في جسد الأمة لما يترتب عليها من فقدان للبعض النامي من جيل الشباب، لأن المسألة تكون كذلك لو كان الهدف من الجهاد أن نحافظ على أنفسنا فحسب، وحينما نفقد أنفسنا نكون قد خسرنا المعركة وحلت علينا الهزيمة. لكن الهدف من الجهاد هو تحقيق الهدف الإنساني الأكبر الذي يريده الله تعالى من الإنسان، وهو الوصول إلى طاعة الله تعالى من خلال أداء التكليف الإلهي بحفظ كرامة الأمة وأعراض المسلمين ومقدساتهم.
وقال الإمام الخميني قدس سره أيضا: يجب أن يعلم عملاء أمريكا أن الشهادة في سبيل الله لا يمكن أن تقاس بالغلبة أو الهزيمة في ميادين القتال. مقام الشهادة نهاية العبودية والسير والسلوك في العالم المعنوي. وحسب نظرية الإمام الخامنئي أعزائي الكرام، أن ثقافة الشهادة والإيثار هي النقطة المقابلة والمتناقضة تماما مع الثقافة الفردية الغربية التي تتمحور حول الذات المستقلة بدلا من الانضمام إلى عقلية المجموعة، وهي تنظر إلى بعضها البعض على أنها غير مترابطة، وتقدر الأهداف الشخصية عن أهداف المجموعة.
أعزائنا الأفاضل، تميل الثقافات الفردية إلى التنوع بشكل أكبر فيما يتعلق بالسكان، وتتميز بالتركيز على الإنجازات الشخصية والتقييم العقلاني لأوجه الفائدة والضرر للعلاقات مع الآخرين، وتضع ثمناً مادياً دنيوياً لكل شيء، على العكس من الثقافة التي يدعو إليها القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم. هذا ما قاله الإمام الخامنئي حول ثقافة الشهادة والإيثار، ويقول أيضا: إذا تعممت ثقافة الشهادة سوف لن تتوقف عن الحركة عجلة مجتمعنا وأي مجتمع آخر يتحلى بهذه الثقافة، ولن تعود إلى الوراء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وإقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت أي صوت بينادي،
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي،
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بينادي،
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان.